بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب العتق: باب النهي عن بيع الولاء وهبته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا حديث اتفق على صحته، وكما سبق في الدرس الماضي أن الولاء كالنسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث كالنسب، لا يجوز أحد يبيع الولاء، لأن الولاء كالنسب، عصوبة بين المعتق وعتيقه سببها العتق، يعني هذا كالنسب. يقال أحيانا ينسب، يقول فلان التميمي مولاهم ينسب إليهم، لكن يبين أنه من جهة الولاء وليس من جهة النسب، فلا يجوز لأحد يبيع استثناء الولاء كما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، يكون بيعا كأنه استثنى السلعة أو بعض المبيع، فلا يجوز أن هذا يكون بيعا. باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. وعن جابر رضي الله عنه يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة، يعني العقل وهو أداء الدية، دية الخطأ يكون على العاقلة، وهم العصبات، عصبات القاتل، هؤلاء هم العقل، هم العاقلة. ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. قوله بغير إذنه، هل هذا شيء قيد؟ يعني أنه لو أذن المعتق جاز للعتيق أن يتولى غير معتقه؟ لا، بين العلماء ذكر النووي رحمه بالشرح أن هذا ليس قيدا، إنما هو بيان، أو يعني بيان لحال الحال الأغلب، أن الغالب أن المعتق لا يرضى أن يتولى عتيقه غيره، والغالب أن العبد يتولى بدون علم وإذن المعتق، لأن المعتق في الغالب لا يرضى أن يتولى غيره، هو الذي اعتقه فكيف يرضى أن يتولى غيره؟ إذن هذا يسمى قيد أو شرط أغلبي، وليس أو قيد أغلبي لبيان الواقع، لبيان الحال، وليس قيدا، يعني لا مفهوم له، يقال هذا ليس له مفهوم. كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هل في رب لم يخلق؟ هل هذا قيد له مفهوم أن الرب الذي لا يخلق لا يعبد؟ لا، ما في رب إلا واحد. وهكذا في، يعني له نظائر كثيرة، من قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. هل هذا قيد؟ وأن الربيبة التي ليست في الحجر تكون حلالا لزوج الأم؟ الجواب لا، أن هذا قيد أغلبي لبيان الغالب، الغالب وأكثر الواقع أن الربيبة تكون مع الأم وتكون عند الزوج، زوج الأم، إذا طلقت الأم صارت البنت معها، والغالب أنها تبقى مع الأم وتنتقل مع الأم إلى الزوج الجديد. إن هذا قيد أغلبي لبيان الواقع فلا مفهوم له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوم بغير إذن موليه فعليه لعنة الله والملائكة، لا يقبل الله، لا يقبل منه عدل ولا صرف. من تولى قوما بغير إذن موليه، كذلك هذا يقال فيه كما قيل في الذي قبله. وهذا وعيد شديد يدل على تحريم التولي، تولي غير الموالي، وأنه من كبائر الذنوب، يعني في هذا الوعيد الشديد لعن عليه لعنة الله والملائكة، في بعض الروايات والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة، في بعض الروايات عدلا ولا صرفا، العدل والفداء، لا يقبل الله منه عدل، يعني مهما افتدى فإنه لا يقبل منه شدة غضب الله عليه، يعني لو قدر عنده موال الدنيا فإنها لا تقبل منه، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. العدل الفداء والصرف لا يصرف الله عنه العذاب، يعني العذاب وعيد شديد، وأن هذا العذاب سيحل به، وأن الله تعالى لا يغفر له لا بعدل ولا بغير عدل، شدة غضب الله عليه والعياذ بالله. لكن لو قال قال هل لابد أن يقع فيه العذاب أو يمكن أن يغفر له؟ نقول يمكن أن يغفر له، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، يعني خلاف الوعيد هذا من باب الفضل والإحسان يمكن أن يقع، وأما خلاف الوعد هذا لا يليق بالله ولا يقع منه جل وعلا، إنك لا تخلف الميعاد، فرق بين الوعد والوعيد. والعرب يتمدحون بإخلاف الوعيد، إذا توعد ثم عفا هذه منقبة وإحسان، لكن إذا وعد هذا غدر، أن يعد ولا يفي، خلاف الوعد من صفات المنافقين. نقول ممكن يأتي وعيد شديد مشدد ومؤكد ثم يغفر الله له إن شاء، لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو يستحق الوعيد، لأنه أتى بهذا الكبيرة العظيمة يستحق الوعيد، لكن إذا شاء الله يغفر له غفر له، الله تعالى هو غفور رحيم، وليس في هذا شيء، إنما هو فيه فضل وكرم من الله تبارك وتعالى. وعنه رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه الرواية فيها زيادة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وعن علي رضي الله عنه قال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. هذا في رد على الرافضة الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بعلم لم يطلع عليه أحدا غير أهل البيت، هذه من كذب الرافضة. علي رضي الله عنه كذبهم، وعلي هو أفضل أهل البيت رضي الله عنه أجمعين، فهو أفضلهم، ومع ذلك يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصهم بشيء إلا هذه الصحيفة. وهذه الصحيفة أيضا لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم بها عليا رضي الله عنه، لكنه يعني كانت معه، قد يعلمها بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن بيّن أن هذه الصحيفة معه، يعني علي رضي الله عنه من كتبة الوحي يقرأ ويكتب، فكتبها فيها أسنان الإبل أي في الديات وفيها بعض الأمور كتب وضع عنده، يعني هذه أشياء دقيقة كثيرة يمكن تنسى، فكتب أسنان الإبل في الديات ويعني بعض الأمور وجعلها معه في قراب سيفه، يعني غمد السيف، فقد كذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، يعني ديات بعض الجروح، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، جبلان أحدهما في شمال المدينة والآخر في جنوب المدينة، هذه حدود المدينة من جهة الشمال والجنوب حدود الحرم، وحدودها من الشرق والغرب الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية ما بين لابتيها، اللابة هي الحرة حجارة السود معروفة، حدودها معروفة فيها أعلام، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، الحدث ما يتعلق بالدين يعني فعل كبيرة أيا كان، زنا، سرقة، شرب خمر، قتل، عموم الكبائر، من أحدث فيها حدثا أي فعل فيها كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا يدل على أن المعصية تعظم في الحرمين، في حرم مكة وحرم المدينة لفضل وشرف المكان، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، يعني آوى قاتلا، أو من وجب عليه الحد ومنع من إقامة الحد عليه، إما أنه أخفاه عنده أو منعه بقوة إذا كان عنده قوة سلطان، أو محدث الدين من جهة البدع والخرافات كالرافضة وما شابه ذلك. فمن آوى هذا المحدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه. جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين الأمرين، لأن الولاء كما سبق في النسب، يعني جمعهما ورتب عليهما وعيد، يعني نفس الوعيد. ومن ادعى إلى غير أبيه، هل في أحد ادعى إلى غير أبيه؟ يقول نعم، في الجاهلية كان أحيانا الشخص إذا كان أبوه لا قيمة له وليس له مكانة، وفيه رجل آخر معروف الشجاعة والكرم وما شابه ذلك، فإنه قد ينتسب إلى هذا الرجل الكريم الشجاع ليأخذ عزا به، وهذا موجود عند العرب، وإن كان قلة من يفعله لكنه موجود. النبي عليه الصلاة والسلام توعد من انتمى إلى غير أبيه، يعني بهذا تضيع الإنسان. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. باب فضل العتق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها، الإرب هو العضو، أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. هذا يدل على فضل العتق، وأنه سبب للعتق من النار، والجزاء من جنس العمل. لما أعتق هذا العبد من ذل العبودية وشدتها أعتق الله تبارك وتعالى من النار، يعني يدل على فضل العتق، وأنه من الأعمال الصالحة العظيمة ومن أسباب النجاة من النار ودخول الجنة، لأنه يعني إذا أعتق من النار دخل الجنة. ولكن قد يقول قائل: اليوم هل فيه عتق؟ هذا السؤال. السؤال الثاني: إذا قلنا ليس فيه عتق لعدم وجود العبيد، فهل فيه عمل يعدل العتق أم لا؟ السؤال الأول نقول: لا يوجد عبيد، وينبغي أن يحذر من بعض الناس الكذبة يقولون في عبيد في موريتانيا أو في مالي أو ما شابه ذلك، ويقولون اللي عليه عتق رقبة يعطينا مبلغا من المال 10,000 أو 15,000 ونحن نعتق عنه. يجب الحذر من هؤلاء لأنهم كذبة، وسمعت بعض أهل موريتانيا أن هذا غير صحيح، يقول في عبيد، في بقية عبيد عند الكبار وعند أصحاب الجاه والأموال، يقول وهم كالأولاد لهم، يعني تعودوا عليهم وحبوهم ونشأوا عندهم، فلا يحب العبد أن يفارق سيادته كأنه ولد لهم، فإذا اعتقوه مثلا يعود يرجع لهم مرة أخرى، فكأنه عتق صوري لأخذ الأموال. فينبغي الإنسان أن يحذر من هذا، لأنه ما يبيع عليك العبد وتقبضه، لو باع عليك وأخذته انفضح، يعني تبين أنه هل هو في بيع صحيح يبقى العبد معك أو يهرب، لكنه عتق في كفارة، فما أدراك أنه اعتق. قل لك والله اعتقنا عبد جزاك الله خير وتم العتق، ولكن أنت لا تعلم هل حصل أم لا، فالواجب حذر من هذا. إذا قلنا أنه لا يوجد عبيد، هل فيه عمل يعوض به الإنسان على العتق يعدل العتق؟ نقول نعم. ما هو؟ الذكر. نعم الذكر، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كان كعتق كم رقبة؟ 10 رقاب. وفي حديث آخر هذا متفق عليه، في حديث آخر عند البخاري إذا قال 10 مرات كان كعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، يعني فضل عظيم. أربع رقاب في عشر مرات تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كم تستغرق عشر مرات؟ ساعة ولا نص ساعة؟ ما دقيقتين أو ثلاث، يعني عمل سهل ولا يحتاج إلى وقت ولا بذل مال وفيه أجر عظيم. الإنسان لو أعتق رقبة، لا نقول أربع، لو أعتق رقبة واحدة لطار من الفرح، والحمد لله أعتقت رقبة وأرجو أن يعتقني الله من النار. شخص يأتي في دقيقتين ثلاث يهلل، لكن إذا كان يعني يواطئ القلب اللسان في دقيقتين أو ثلاث بدون دفع مال ويكون كأنه أعتق أربع رقاب. ليس في هذا تزهيد في الرقاب، لا، لو كان العتق موجودا فإن الإنسان ينوع ويأتي بكل ما يستطيع من الأعمال الصالحة ولا يكتفي بجنس عن جنس، لكن نقول ما دام أن الرقاب لا توجد ينوي الإنسان بقلبه أنه لو وجد لأعتق ويعوض بكثرة الذكر. الله سبحانه وتعالى يحب الذاكرين ويعطي الأجر العظيم على الذكر، ولو تتبعت النصوص في فضل الذكر لوجدت العجب. ظاهر الحديث أن من أعتق رقبة أعتق الله من النار مطلقا، سواء كان المعتق يعني العبد ذكرا أو أنثى، لكن جاء حديث السنن عند أبي داود والترمذي قال حديثا حسن صحيح، وبين عليه الصلاة والسلام أنه أيما رجل أعتق رجلا أعتق الله من النار، أعتق بكل عضو منه عضو من النار، وأيما رجل أعتق امرأتين أعتقه الله من النار، يعني يعتق بكل عضوين من المرأة عضوا من الرجل. فهذا يدل على أن عتق الرجل أفضل من عتق المرأة، والفضل أيضا في عتق الرقبة المؤمنة، ولذلك شرط الله تعالى في كفارة القتل قتل الخطأ. وعتق الكافر فيه تفصيل، إذا علمنا وغلب على ظن أن هذا الكافر إذا أعتق لاحق بالكفار وقد يحارب المسلمين فلا يجوز عتقه لأنه يعانى له على الشر، وأما إذا انقطعت صلته بالكفار ولا يعني لا يمكن أن يرجع إليهم فعتقه من الإحسان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، وهذا من أعظم البر، أن تبروهم وتحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم، فهذا من أعظم البر. وفي هذا في كل كبد رطبة رطبة أجر، لكن لا شك أن عتق المؤمن أفضل. ولذلك شرطه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الفضل، من أعتق رقبة مؤمنة، يعني هذا الفضل عتق من النار لا يحصل لعتق المؤمن. أما عتق الكافر نقول لا بأس فيه أجر لكنه لا يصل إلى هذا الفضل. إذن من الرجل إذا اعتق امرأة يعتق كم؟ لا، الرجل إذا اعتق امرأة لا خلك معي، الرجل اعتق امرأة ماذا يعتق منه؟ النص. إذا أراد أن يعتق كاملا يعتق امرأتين. طيب المرأة إذا اعتقت امرأة تعتق امرأة بمرأة، وأيما امرأة اعتقت امرأة اعتق الله من النار، وإذا اعتقت رجلا فهو أفضل وأكمل. إذن عتق الرجل أفضل من عتقه، في خلاف بين العلم، لكن الصحيح بلا شك أن عتق الرجل أفضل من عتق المرأة لهذه الأحاديث، حديث صحيحة أن عتق المرأتين يعدل عتق رجل واحد. ولا شك أن الرجل أنفع، الرجل أنفع، رجل يجاهد مع المسلمين إذا اعتق ويشهد الجماعات، ربما يصير إماما في الصلاة، ربما يصير خطيبا، ربما يكون قاضيا وما شابه ذلك. الرجل له أعمال كثيرة لا تنفع المسلمين لا تقوم بها المرأة. قول من أعتق رقبة، لماذا خص الرقبة؟ يعني ما قال من أعتق يدا أو قدما أو كذا، قال من أعتق رقبة. أولا نقول لأن العبودية غل في عنق العبد كالغل الحسي، الغل الحسي من الحديد أين يوضع؟ في الرقبة. يعني كان عنده حيوان يملكه يضع فيه رباط في رقبته يجره بهذا الرباط، يملك الصرف يجره بهذا الحبل الذي وضعه في العنق. يعني إذا أردت أن تقود بهيمة تضع حبلا على العنق، العنق هو محل السيطرة والتصرف. فالعبد لا يوضع حبل في عنقه، لكنه يتصرف فيه السيد كما يتصرف في البهائم، يباع ويشترى ويستعمل في خدمة وليس له تصرف في نفسه. لأن العبودية غل في العنق كالغل، غل معنوي شبيه بالغل الحسي، الغل أعتق رقبة، كأن العبودية حبل في الرقبة يعتقها يحرره يزيل هذا الغل من الرقبة. ثم ثانيا أنه ذكر الرقبة لأن الرقبة لو زالت مات الإنسان، بخلاف اليد، اليد قد تزول تبقى الحياة، أو الرجل قد تزول تبقى الحياة. عبر بالرقبة لأن الرقبة إذا زالت زالت الحياة. يعني لهذه الأمرين ذكرت الرقبة دون بقية الأعضاء. ولا لا شك أنه إذا اعتق الرقبة اعتقه كاملا، هذا واضح. أعتق الله بكل إرب، يعني في وفي بعض الروايات بكل عضو، كما في الحديث اللي بعده من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها، أي من الرقبة المعتقة، عضوا من أعضائه، أي المعتق من النار، حتى فرجه بفرجه، يعني حتى العورة، الفرج بالفرج. إذن كل شيء بمقابله، العين بالعين، الأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والرأس بالرأس، واليد باليد، والأصبع بالأصبع، كل شيء. لذلك العلماء يقولون الأفضل لمن أراد العتق أن يختار رقبة سليمة، ما يعتق أعمى أو أعور أو مشلول اليد أو مقطوع اليد أو أحد الأصابع، من أجل أن يحصل العتق كاملا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا مقابل هذا، كل عضو من العبد يفتى به عضو من المعتق. فإذا كان العبد مقطوع اليد فات على المعتق اليد، وهكذا في بقية الأعضاء. لكن بالنسبة للعتق الواجب، يعني قد يسأل سائل يقول هل يجزئ عتق الأعمى أو الأعور الأعرج أو ما شابه ذلك؟ العتق المستحب ما في إشكال، يعتق ما يشاء لأنه تطوع، لكن كان عليه رقبة واجبة وأعتق أعمى، أعتق مشلولا، أعتق أعور أو أعرج أو ما شابه ذلك من أصحاب العاهات، هل يجزئ في الواجب أم لا؟ الفقهاء وضعوا ضابطا، قالوا أن تكون سليمة، أي الرقبة، مما يمنع من العمل والتكسب. لأنه إذا اعتقها معوق لا يستطيع العمل، صار إيش؟ عالة على الناس، فلا فائدة من عتقه، لأنه سيتسول ويصير عالة على الناس يضيع. فكونه يبقى مع السيد أفضل من كونه يضيع. وقد يوجد أعمى لكنه يعمل، ولا لا؟ في عمياء كثير يشتغلون ويكتسب. قد يوجد إنسان مقطوع اليد أو مشلول اليد لكن يشتغل بيده الأخرى، أو مثلا معوق لكن يمشي العربية ويذهب لعمل يؤدي عملا ويكتسب. إذن ما في معنى، مدام أنه عضو فعال في المجتمع ويغني نفسه عن السؤال فيصح عتقه. لكن لا شك أن الأفضل أن يختار الرقبة السليمة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. باب فضل عتق الوالد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذه هي الحالة الوحيدة التي يجزي بها الولد والده، ما عدا هذه فلا يمكن أن يجزي والده مهما عمل من الإنفاق، من الخدمة، من البر، من الإحسان، ولو سنين طويلة فإنه لا يجزي. هذا يعني إذا علم الولد هذا الحديث وما شبه فإنه لا يمن على والده مهما فعل، مهما فعل، لأن الولد قد يفعل أشياء كثيرة 20-30 سنة ويخدم أمه وأباه وينفق عليه ويحسن إليه إحسانا طويلا، ويقول أبوي أحسن إلي مثلا 20 سنة وأنا لي 30-40 سنة وأنا أحسن إليه، أنفق عليه وأعوله وأخدمه، لسيما إذا كان معوقا أو مريضا يقوم عليه أكثر مما قام الوالد على الولد. وربما بعض الأباء قد أهمل ولده، طلق أمه وأهمله، لا نفقة ولا تربية ولا يعرفه، طلق أمه صغير وما رآه في حياته يمكن بعد 20 سنة، فهل ويقول الولد أبوي ما فعل معي شيء، لا تربية ولا إنفاق وأنا الآن أحسن إليه. استقر الأب وصار الولد هو الذي ينفق عليه والذي يخدمه، هل يجزيه مع هذه الحالة؟ نقول لا، لأن الحديث عام. طيب ما هو السبب؟ قال العلماء في أو بعض العلماء ذكر تعليلا، قال لأن الأب أو الوالد هو السبب لوجود الولد في الحياة، فلا يجازيه إلا إذا وجده عبدا، لأن العبد كأنه غير حي، لأنه مملوك، الحياة ما يملكها، كأنه فقد الحياة، فإذا وجده عبدا اشتراه واعتقه فإنه قد رده إلى الحياة مرة أخرى، لأن العبد كأنه فقد الحياة بفقد الحرية، صارت حياته مملوكة لغيره. فهنا في مقارنة، الوالد سبب لوجود الولد في الحياة لأنه خلق من ماء الوالد هو السبب في وجود الحياة للولد، والولد رد عليه هذا الجميل بأن وجده فقد أو شبه فقد الحياة فرده إلى الحياة مرة أخرى. هذا اجتهاد تعليل من بعض العلماء. طيب مثال يقول: لو أن شخصا اشترى أباه أو أمه هل ولم يعتق، هل له ذلك؟ يعني اشتراه وقال أنا لن أعتقه، هل له ذلك ولا يعتق بمجرد الشراء؟ نقول يعتق بمجرد الشراء. ما هو الدليل؟ الدليل حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند أبي داود في السنن داود وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. والحديث من رواية الحسن عن سمرة فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، كما ذكر الباني رحمه الله في رواه علي. إذن هذا الحديث حديث سمرة يدل على أن من ملك ذا رحم محرم، ما معنى محرم؟ يعني بينهم محرمية، بينهم محرمية، يعني بحيث إنه لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز أن يتزوج أحدهما بالآخر. إذا ملك ذا رحم محرم كالوالدين أو أحد الأولاد وإن نزلوا أو الأعمام أو الأخوان أو الخالات العمات بنت الأخ أولاد الأخ أولاد الأخت بينهم محرمية، فإنه يعتق بمجرد الملك، بمجرد ما يملكه يعتق عليه في الحال ولا خيار له، لأنه لا يليق أن يملك قريبه الذي بينه وبينه محرمية. كيف يتصرف؟ يتصرف العبيد وهو من أقرب الناس إليه، ما يجوز، لأن الرق ذل، كيف يستدل هذا القريب؟ ما يمكن. والحديث يدل على أنه يعتق في الحال. إذن في إشكال في هذا الحديث، فيشتريه فيعتقه. يعني بعض العلماء ضاعف حديث سمرة وقال هذا الحديث أصح منه، وهو يدل بمفهومه على أنه لا يعتق عليه، لأنه لو كان يعتق مجرد الشراء ما قال فيعتقه. يعني هذا إيراد قول، لكن نقول حديث سمرة صحيح بالشواهد، وهذا يؤول بأنه يشتريه فيعتقه، أي في ظنه أنه يملكه وأنه يحتاج إلى عتق، وإلا دلت النصوص على أنه لا يحتاج إلى عتق. وقد يبادر الولد من شدة محبته وتقديره لوالده أن يقول أنت حر، يعني هذه قد جبلت عليه النفوس، وبمجرد ما يشتري والده من شدة فرحته بذلك يقول أنت حر لوجه الله. إذن هذا العتق أو كلمة فيعتقه تؤول إما بهذا وهذا. الحديث أمر صحيح للشواهد، وهو صريح بأنه يعتق بمجرد الملك، مجرد ما يملكه، سواء بشراء أو جاءه بطريق الإرث أو جاءه بطريق الغنيمة، قاتل الكفار وملك أباه أو أمه أو ذا رحم محرم، فإنه يعتق بمجرد أن يتملكه ولا يحتاج إلى عتاق. لفظ يعتقه هذه محتملة، فتؤول بما يوافق حديث سمرة رضي الله عنه. يعني أسرى المسلمين الذين في أيدي الكفار هل يعاملون، يعني نقول كالعبيد، الإنسان إذا دفع فدية لأسير من أسرى المسلمين وأنقذه، دفع مال من أجل أن يفادي الأسير، هل يكون من باب عتق الرقبة؟ الظاهر أنه مثله، لأن هذا الآن أسير في أيدي الكفار وهو أشد من العبد الذي في يد مسلم يحسن إليه. هذا مسلم في يد كافر، قد يسوم سوء العذاب، قد يعتدي على عرضه، ولسيما إذا كانت امرأة. فإنقاذ هذا المسلم من الكفار أعظم من اعتاق عبد عند سيد مسلم، لأن المسلم يعامل العبد معامل حسنة، ومع ذلك يشرع عتاقه. فهذا من باب أولى، هذا من باب أولى. فك الأسرى يجوز أن يفكوا من الزكاة، يجوز أن يفكوا من الزكاة، يعاملوا معاملة الرقاب وفي الرقاب، فالأسرى يدخلون في الآية من باب أولى. وكذلك في عتق العتق الواجب كفارة الظهار، قتل خطأ وما شابه له، يعني هذا قياس أولى، فهو أولى من العبد الذي عند المسلم. يعني انقاذ من وجب عليه القصاص هل يكون من العتق؟ هذا ابلغ ايضا، لكن بشرط ان يكون القاتل قد تاب. اما اذا كان معروفا بالشر والاجرام ولم يتوب، وانه لو فدي يمكن يقتل مره اخرى، فلا يجوز انقاذه، لانك تشجع على القتل مره اخرى. لكن بعض القتله نسال الله العافيه يندم ويتوب ويصلح وتضع عليها أثار الصلاح والتوبة، فإنقاذه أعظم من اعتاق العبد، لأن العبد عند مسلم ويعامل معامل حسن، وهذا سيحسن، هذا أبلغ من اعتاق العبد. لكن هل يكون في كفارة؟ يعني هذا بعيد، واحد يدفع مليون مليونين لاعتاق واحد مقابل كفارة ظهار أو يمين أو ما شابه ذلك، بعيد هذا، لأن هذا ما يفتى إلا بأموال طائلة ملايين، ولا ويبعد الواحد وشخص واحد يشتريه مليونين ثلاثة أربعة يعتقه، وإلا فإنه لا شك أنه أبلغ من اعتاق العبد، لكن بشرط أن تظهر أثار الصلاح عليه بعد القتل. وفق الله الجميع محمد الله عليه وسلم.